بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده بنعمة المسيح نتكلم على بعض ملامح خدمة معلمنا بولس الرسول، على ملمحين بس. يعني بولس الرسول طبعا بيعتبر من اعظم الرسل، وانا ما بتخيلش العهد الجديد بدون رسائل معلمنا بولس الرسول. طبعا واخد حيز كبير جدا و يعني مليانه باللاهوت والعقائد وكل حاجه، بس احنا يعني بنقول برضو فيكم جزء كبير منكم يمكن يكون خدام او بيخدموا في اي مجالات. فالنهارده هنتامل بس في جزئين او ملمحين من خدمه وكرازه معلمنا بولس، وعشان يعني بنقول يا ريت احنا نقدر نتشبه بيه في هذه الملامح عشان تبقى خدمتنا ناجحة زي خدمته. الملمحين دول ان خدمة او كرازة او تعاليم معلمنا بولس الرسولية كانت نمرة واحد خدمة كتابية، تعاليم كلها مبنية على الكتاب المقدس زي ما هنشوف بعد شوية. رغم انه كان متعلم جدا، لكن القاعدة بتاعته او الاساس اللي اعتمد عليه في كل رسائله وفي كل أفكاره وفي كل مناهجه وفي كل طريقة تفكيره هي كتابية إنجيلية 100%، وينبغي طبعا أن يكون الخادم هكذا. الملمح الثاني اللي واضح جدا جدا في خدمة بولس الرسول أنها خدمة مليئة بالتعب. أكتر رسول تعب وأكتر واحد تعب يعني بكل النواحي، هو نفسه ذكر هذه الأتعاب وهنعدي عليها بسرعة. وبرضو بقول ينبغي أن يتعب الخادم في خدمته. كنيسة ما فيهاش خدمة مريحة، ما فيهاش خدمة يعني ترفيهية، ما فيهاش خدمة كده الواحد يعني يخدم المسيح وهو مرتاح أو هو بدون أي آلام. كانت آلام يعني من كل الجهات، آلام جسدية، آلام نفسية، ألام من أهله اليهود، وألام من المسيحيين الأوائل اللي هو بيسميهم الرسل الكذبة. يعني كان محاط بجو صعب جدا من كل جهة. أول نقطة بنقول خدمة كتابية، يعني خدمة مبنية على الكتاب المقدس، أو نقدر نقول كرازة إنجيلية. ما جابش حاجة من فلسفة، ما جابش حاجة من أفكاره الخاصة، كل شوية بيستشهد بآيات من الكتاب المقدس. الخدمة بتاعته كانت بتعتمد على مصدرين، يعني الخدمة الكتابية على مصدرين. المصدر الأول التوراة، العهد القديم وكتب موسى النبي. الجزء الثاني تعاليم المسيح، تعاليم المسيح كتير قوي كان بيتكلم عنها، وده زي ما هنشوف برضو وصلته. يعني مرات كان بتوصله بوحي مباشر من احتكاكه مع المسيح، كشف مباشر، أو بتوصلوا من طريق التسليم الشفاهي، يعني الحكايات اللي بيحكوها المسيحيين الأوائل هو اسمعها، لأنه أنتوا عارفين رسائل معلمنا بولس كتبت قبل الأناجيل، فما كانش في يده أناجيل، لكن كان في حكايات المسيحيين بيحكوا إيه اللي حصل، والمسيح حصل منه عمل ومعجزات وكلام، فوصلته بعض تعاليم المسيح ووصاياه من خلال التسليم الشفاهي ومن خلال بعض المذكرات اللي كانوا بيكتبوها الرسل عشان برضو يفتكروا هذه الأحداث، ومن خلال بقول وحي الروح القدس المباشر. نمسكهم كده نقطة نقطة بسرعة. وأنا بقول برضو هدف هذه الكلمة البسيطة أن اللي بيخدم فينا أو كلنا بنخدم بصورة أو بأخرى، يعني نخليه نموذج قدامنا في النقطتين دولة، ونتعلم منه إزاي تبقى خدمتنا كتابية وما فيش مانع تكون مليئة بالتعب، بل نقبلها بكل فرح. أول حاجة التوراة. المعروف عن الطفل اليهودي عامة إن هو كان عند سن 5 سنين بيبدأ يدرس التوراة ويدرس يعني الأسفار الإلهية، زي يعني زي مثلا مدارس الأحد عندنا كده ابتدائي. ففي سن 5 سنين كانوا يبتدوا يعلموا الطفل اليهودي الناموس بتاع موسى، يبتدوا يدربوا أو يمرنوا على قراءة الأسفار الإلهية. عند سن 10 سنين يبتدي يشرحوا له، يدوا له حاجة اسمها شرح الناموس، يبتدوا يشرحوا له. يعني يمكن حاجات دي زي قريبة جدا من مدارس الأحد عندنا، طبعا الطفل لسه ما كانش بيقرأ في السن ده، فبيبتدوا يشرحوا له الأسفار الإلهية. عند سن 13 يبتدي يحق له أن يدرس الناموس، كان يعتبره الطفل قبل كده مش من حقه ان هو يطلع عليك على الناموس بصورة واضحة. كان يدوله بس حكايات وشوية شروحات تمهيدية. لما بيوصل عند سن 13 الطفل اليهودي كان بيعملوا له احتفال كبير في الهيكل ويبتدوا يسموه ابن الناموس، يطلق عليه ابن الناموس، يعني سن البلوغ الروحي اللي يبتدي بعد كده ينتمي لشعب إسرائيل ويبتدي يعني يكون له كيان وتكون له كلمة ويبتدي يعني ياخد شكله داخل الشعب، شعب الله المقدس، ويسموه ابن الناموس ويبتدي يدرس الناموس عند سن 13. فطبعا بولس الرسول أكيد عدى في المراحل دي كلها، وهو 5 سنين بدأ يطلع على الناموس، عند 10 سنين بدأوا يشرحوا له ايه هو الناموس، بعد 13 سنة يعني بدأ يقرأ الناموس بنفسه ويبتدي يدرسه. كان في مدارس كثيرة في اليهود بتعلم الحاجات دي بعمق، وبولس يعني نقدر نقول خد دراسات عليا بعد ما خلص الكورس الابتدائي دي، زي ما هو نفسه بيعترف بيقول لك انني ربيته في هذه المدينة اللي هي اورشليم مؤدبا عند رجلي غمالائيل على تحقيق الناموس الابوي. كان في كده معلمين، وكل معلم له مجموعة وله مواعيد بيدي فيها درس في شرح الناموس وفي أقوال الآباء بتاعتهم والمشنة والحاجات دي كلها والتوراة والتلمود ومش عارف إيه، ولو مجموعة من التلاميذ تنتمي لي وتستمر معاه سنوات وبيفخروا بي، يعني ده يقول أنا ابن، أنا تلميذ غمالائيل ده، وأنا تلميذ فلان هلاقيل ومش عارف إيه. كان فيه المعلمين. فبولس الرسول بعد ما خلص الحاجات الأولية راح أورشليم، أبوه أرسله لأورشليم عشان يتعمق في دراسة الأسفار الإلهية على يد غمالائيل، وهو كان بيفتخر بالحاجات دي بعد كده أنه درس تحقيق الناموس الأبوي. يعني تحقيق، لما واحد يقول لك واحد مثلا خد دكتوراه عبارة عن تحقيق مخطوطة معينة، يعني يمسكها كده بقى يفنطها كلمة كلمة يدرسها بعمق جديد قوي، الناموس الأبوي يعني ناموس الآباء الأولين. فهو راجل متبحر جدا في دراسة الناموس، واخد يعني نقول شهادة عليا في دراسة الناموس. عشان كده بنقول ان التوراة كانت بالنسبة لبولس الرسول هي المرجع الاساسي، وبالنسبة مش بس بولس، يعني كان كل اليهود يعتمدوا تماما على التوراة، ما كانوش يحبوا يرجعوا لكتب خارج الناموس وخارج التوراة بتاعتهم. عشان كده بنلاقي بولس الرسول برضو كتير في رسائل، في رسائله يكرر مثلا كلمة الكتاب، او كما مثلا يقول الكتاب او الكتب، يعني بنحسسنا ان دايما انا عندي كتاب او كتب انا معتمد عليها وبرجع لها كل شوية، بالذات مثلا في الرسالة بتاعت العبرانية عشان بيكلم فيها اليهود وكده، هو بالحاجات دي هو حافظها ودارسها بعمق. طبعا بعد النعمة بتاعت المسيحية وظهور المسيح ليه اصبحت الحاجات دي برضو موجودة كخلفية للرسائل الجديدة بنعمة العهد الجديد. يعني ما كانش بيلجأ، ما شفناهوش بيستشهد باي فلاسفة من العالم، رغم انه ممكن يكون مطلع على بعض فلسفتهم ولا حكم العالم ولا الحاجات دي كلها. هو راجل غرقان في الكتاب المقدس، شبعان من الكتاب المقدس، ذهنه كله متشبع من الكتاب المقدس. ولما دخل المسيحية وظهر له المسيح كانت دي الخلفية اللي هو بيتحرك منها، وبدأ ينعكس عليه نعمة الروح القدس ويشرح العهد القديم بالروح الجديدة او بالرؤية الجديدة، زي ما بيقول الروح يعلمكم، يعني الروح القدس، كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. النقطة الثانية برضو ان معلمنا بولس الرسول واضح او في رسائله ان هو كان طيع جدا لحركات الروح القدس داخله، عنده خلفية اساس التوراة والناموس العهد القديم حفظه ومتشربه ودرسه دراسة عميقة جدا ومفنده وحفظه. والحاجة الأهم بقى إن لما دخل بدأ يعني يتعامل مع ربنا بصورة مباشرة أو الروح القدس، كان طيع جدا لحركات الروح القدس. بنلاقي كتير قوي في الرسائل أو في سفر الأعمال، مرة الروح يقول له روح اعمل كذا فيعمل، مرة يقول كنت هعمل كذا والروح منعني، الروح القدس قال لي ما تعملش، كان حيسافر لمكان معين يقول الروح القدس منعني، وبعدين الروح قال لي روح الحتة الفلانية، والروح القدس أرسله هو برنابا للحتة الفلانية. بنلاقي في الرسائل بتاعته لما نقراها كده هو ان هو كان انسان مسير بالروح القدس اللي ساكن داخله، وكان مطيع جدا للاشارات بتاعه الروح القدس اللي هو بيستلهمها في داخله من يعني امتلاؤه هو بالروح القدس ومن امانته في خدمته ومن صدقه في المعامله مع المسيح. مره واحد سأل أب كده يعني له خبرة حلوة في حياة روحية، قال له يعني إزاي الواحد يعرف صوت ربنا جواه، أو يعني إزاي يتعرف على صوت ربنا لما يرشده. فأجاب الإجابة اللي سمحتها النهاردة يعني، فأجاب إجابة حلوة، قال له أنا لما أو يعني لما واحد يكلمني مثلا في الموبايل أول مرة يعني خلاص عرفت صوته، تاني مرة لما يكلمني يعني هتحقق صوته بسرعة أكتر، يمكن أول مرة أقول له طب أنت مين وكده وأتعرف عليه، رابع مرة خمس مرة أول ما يقول لي مثلا ألو يا أبونا أقول له إزيك فلان، خلاص عرفت صوته بالخبرة كده، النبرة بتاعته بقت عسى أنا عارف على طول ده فلان اللي بيكلمني. فهكذا مع الروح القدس الإنسان اللي بيخش في عشرة مع ربنا على طول بيحس إن ربنا اللي بيقوله الكلمة دي. يعني عشان واحد يسأل طب الروح القدس كان بيرشده إزاي، لا مش شرط في رؤية ولا حاجة، هو كده زي يعني اتعرف على ربنا قوي، ربنا ظهر له وتعرف عليه ودخل في معاملات معاه وقعد فترة زي ما انتم عارفين خلوة طويلة قبل ما يبتدي يخدم، فأصبح صوت ربنا معروف جواه. لما الروح كده يقول له ما تروحش الحتة الفلانية خلاص يحس ده صوت ربنا ما فيش غلط فيه. طب روح دلوقتي، طب ما تتحركش، طب بلاش تقول الكلام ده في الحتة الفلانية، طب قول الكلام ده، طب اشهد، طب ما تشهدش. فهو كان مصاق بالروح القدس داخله. وبنقول ينبغي برضو على الخادم ان هو يكون عنده يعني هاتين الركيزتين، الانجيل وقيادة الروح القدس. انجيل برضو لوحده ما كانش ينفع، ما كانش يكفي، ممكن يبقى علم بس، يعني احنا كنا ندرس الكتاب المقدس، لكن جنب كده لازم انا برضو استلهم روح ربنا في خدمتي، هو اللي يحركني زي ما كان بيحرك معلمنا بولس الرسول. ده بخصوص التوراة الجانب الاول من يعني الحاجة اللي كان بيستند عليها معلمنا بولس. وبعد كده كان بيتكلم كتير عن تعاليم أو وصايا المسيح، يعني عنده التوراة في العهد القديم وعنده وصايا المسيح، وقلنا وصلت له احتمال من التسليم الشفاهي، بيسمع المسيحين بيتكلموا وعاش وسطيهم وسمع واحتك مع الرسل الأوائل، أكيد حكوله بطرس وغيره ويوحنا، أكيد حكوله إيه اللي حصل، فالكلام الشفاهي ده كله كان موجود عنده. وبيقال ان احتمال كان موجودة بعض المذكرات المكتوبة من الرسل عشان ما ينسوش الحوادث الكبيرة كان هو يطلع عليها، واللي اهم من ده كله زي ما قلت الكشف المباشر مع الروح القدس والكشف اللي المسيح كان بيكشفه له. عشان كده يعني رغم ان رسائل معلمنا بولس جاءت قبل الاناجيل، يعني انجيل مرقس يعتبر يمكن اقدم انجيل، جاء بعد كرازة بولس بفترة طويلة، يعني ممكن تكون وصلت 20 سنة او حاجة زي كده، لكن بنلاقي في تقارب وبنلاقي ان معلمنا بولس بيتكلم عن كلام المسيح، يبقى هو اكيد وصله الحاجات دي. يعني مرة يقول مثلا في كورنثوس الاولى ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب، يقصد يسوع المسيح مش العهد القديم. طب انت وصايا الرب عرفتها ازاي؟ قلت من احد المصادر الثلاثة دول، الكشف المباشر بالروح القدس، يا إما التسليم الشفاهي، يا إما مذكرات الأباء التلاميذ الأوائل. ومرة يقول متذكرين كلمات الرب يسوع، رغم أن الكلمات دي مش لقينها في الإنجيل، هو حفظها أو جياله بالتسليم الشفاهي أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يبقى كان أكيد بتوصل له تعاليم من الروح من تعاليم السيد المسيح. وبنلاقي في بعض الحاجات عند معلمنا بولس، يعني بعض الآيات أو بعض التعاليم قريبة جدا جدا من الإنجيل، من روح الإنجيل ومن نص الإنجيل. فده كله بيورينا أنه كان على علم إلى حد كبير بوصايا المسيح. أنا حد بس مثالين صغيرين، يعني مثلا في رسالته لرمية 2:1 يقول لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. دي نفسها في متى 7 لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، نفس المنطق ونفس المعنى بالضبط. برضو في رومية 8:13 لأنكم إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. برضو في إنجيل معلمنا متى 16 فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها، برضو نفس المعنى. إذا نرجع نقول بتلخيص أن معلمنا بولس الرسول كان مستند على التوراة أساسا، ودي اللي حفظها من عنده 5 سنين كان بيذكرها ومتبحر فيها، وعلى تعاليم السيد المسيح اللي بنقول وصلته من خلال 3 مصادر، التسليم الشفاهي اللي موجود بين المسيحيين والأباء الرسل الأوائل، بعض المذكرات المكتوبة احتمال الرسل كتبوها، والكشف المباشر للوصايا من خلال علاقته بالسيد المسيح. يعني مرة يقول مثلا في غلاطية: وتمموا هكذا تمموا ناموس المسيح. يعني هو على دراية بناموس المسيح، يعني ناموس الوصايا اللي حطها المسيح. مرة يقول تانية: ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. يقول: لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم. ده الكشف المباشر. فدي المصادر اللي هو يعني وصلته بيها بعض أو كل تعاليم السيد المسيح، وبنلاقيها ونستشفها من داخل الرسائل بتاعته. فنقدر نقول النقطة الأولى أن خدمة بولس الرسول كانت خدمة كتابية إنجيلية صرف، مبنية على التوراة أساسا ومبنية على تعاليم المسيح إلى حد كبير جدا. وهو كان نمرة واحد عنده هذا الأساس موجود، نمرة اثنين بينطلق وبيتحرك بحركات الروح القدس اللي مالية قلبه. وإحنا كلنا يعني عندنا هذه المصادر، إحنا عندنا مصادر أكتر منه، يعني عندنا الكتاب المقدس العهد القديم كله موجود، والعهد الجديد حتى رسائل بولس نفسها كلها موجودة. فعندنا المستند الكتابي المفروض نبني عليه خدمتنا موجود، والروح القدس موجود، كلنا أخذناه وإحنا أطفال في السر الثاني، سر الميرون، سر التثبيت، لما أصبحنا هياكل لله وأصبحنا يعني أجساد مقدسة الروح القدس بيحيا فيها. فإحنا مش في عوز عن الروح القدس أنه يرشدنا، بس إحنا محتاجين يعني زي ما نقول نستنبطه، نحركه، نسمع له، ننصت له، نفهمه، نخش معاه في خبرة، لكن إحنا مش بعاد عنه. يعني أنت ما تقوليش الروح القدس اللي كان بيرشد بولس أنا أجيبه منين؟ موجود جواك، المرشد ده موجود جواك. لو تكلمنا عن روح القدس وعمله في الإنسان ده موضوع تاني، بيعلمنا وبيذكرنا وبيرشدنا وبيفكرنا وبيبكتنا وبيوبخنا، وإحنا مليانين به وإحنا مسكن لي. فإحنا بقول مش أقل من بولس في إن إحنا عندنا هذه القوة، بس إحنا يعني هو كان أمين جدا لطاعته للروح القدس، وكان أمين جدا في دراسته وبيحاول يطبق ويعيش حسب الحاجات اللي هو درسها في الكتاب المقدس. النقطة الثانية أن خدمة معلمنا بولس الرسول تتميز بصورة واضحة جدا بالتعب الشديد وبالآلام وبالضيقات وبالمحن إلى حد كبير جدا. يعني في فصول كاملة بنلاقيها تتكلم على هذه المتاعب. معلمنا بولس خدم يمكن أكثر من 30 سنة في ترحال مستمر، وفي أسفار مستمرة، في تنقلات مستمرة، مرة في بحار خطرة جدا، ومرة في يعني جبال وأماكن مقطوعة، يا ما تعرض للصوص، يا ما تعرض للسيول، يا ما تعرض للقتل، يعني حاجات كتيرة. كفاية احنا نفتكر لما السيد المسيح في أول لقائه مع بولس، لما ظهر له، لما كان بيتكلم مع حنانيا، لما قال له روح عشان يعني يعمد شاول اللي هو بولس، قال له: سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. دي كفاية، يعني لو واحد المسيح قال عليه كده أنا هعلمه أو أنا حوريه إزاي يحتمل ويتعب من أجل اسمي، يبقى كفاية دي إن هو فعلا احتمل كتير جدا. وهو نفسه قال إني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، علامات الآلام وعلامات الجلد والكدمات المستمرة وأثار الرجم والأسهار والجوع والعطش والعري والأثار المقطرة لما كان بيدخلوه في السجن، حاجات كتيرة تركت في جسده سمات آلام السيد المسيح. بنقول هذه الأتعاب أو هذه الآلام تنقسم إلى أربع أقسام: آلام جسدية، وآلام نفسية، وآلام من اليهود بني جنسه اللي كان يتمنى إن هم يكونوا أول ناس يؤمنوا، ولما فقد الأمل منهم قال جملة صعبة هقراها لكم بعد شوية، يعني إنسان يئس خلاص من اليهود. وآلام من المسيحيين الأوائل اللي كانوا بقى يعني عايزين يعني يبنوا المسيحية بطريقة حسب فكرهم اليهودي، اللي هو بصراحة سماهم رسل كذبة وقال عليهم صفات صعبة جدا هقولها لكم كمان شوية. الآلام الجسدية بنلاقاها في يعني رسالته التانية لكروسس دي مليانة، يعني احنا نرى بس فقرتين صغيرين ومش هنعلق عليهم لان هم بيشرحوا نفسهم مش عايزين شرح. الاصحاح كروسس التانية اصحاح 6 من 4 ل 10 وكورنثوس الثاني اصحاح 11 من 22 ل 33 كلها عبارة عن سلسلة من الآلام اللي احتملها معلمنا بولس الرسول. يقول كده: بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله. أو أنتوا خدام، شوفوا الليستة اللي أنا هقراها لكم واستوعبوها وقارنوا نفسكم فيها. يعني أنا بقول دايما إحنا خدام مرفهين، خدام يعني نبحث عن الراحة، خدام نبحث عن الأمان، نبحث عن الطمأنينة، نبحث عن يعني إن إحنا نخدم بس في إيه، في حيطة وفي حذر ومؤمنين الأمور بتاعتنا، مفيش مخاطرة، حدش بيخدم بمخاطرة ولا يضحي بحاجة ولا يجازف. لكن نشوف اللسة دي فيها إيه. بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات يعني عوز، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. أدي أول لستة، أدي الجو اللي خدم فيه معلمنا بولس الرسول، ده المحيط بتاعه اللي خدم فيه، أدي الملابسات بتاعت خدمته، ودي الخدمة اللي المسيح نفسه طلبها له. يعني بولس الرسول لم يزج بنفسه في هذه الأتعاب، كفاية بنقول في الأول خالص قبل ما يخش في السلسلة دي، المسيح قال أنا هدخله فيها، ينبغي أنه هو يدخل فيها عشان يبقى رسول قوي ويبقى على شبهي، ينبغي أنه هو يخش في السلسلة دي. السلسلة الثانية بنلاقيها في برضو كورنثوس الثانية 11 من 22 ل 33، أنا هقراها برضو لأن هي بتفسر نفسها بنفسها. يقول: أهم عبرانيون فأنا أيضا، أهم إسرائيليون فأنا أيضا، أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا، أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. فأفضل في إيه بقى؟ يعني هو بيقول يعني أنا الرسل التانيين مش متميزين عني في حاجة، يعني هم من أهل العبرانيين أنا برضو عبراني، هم إسرائيليين أنا إسرائيلي، هم من نسل إبراهيم أنا برضو، هم خدام المسيح أنا برضو، بس أنا أفضل منهم. أفضل منهم بقى في إيه؟ في الكراسي والدرجات والنجوم والشطارة؟ لا، شوفوا أفضل منهم بقى في إيه؟ فأنا أفضل في الأتعاب أكثر، الحاجات اللي بيفتخر بيها اللي هو واخد بها النياشين بقى، مش في المجد والكرامة والرتب، لا لا، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، ده أنا أحسن منهم عشان ضربت أكثر منهم، ده أنا أحسن منهم عشان أنا تعبت أكثر منهم، في السجون أكثر، دخلت السجن أكثر من أي واحد فيهم، في الميتات مرات كثيرة، أكثر من مرة يتعرض للموت، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة في عرض البحر، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأصفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام، هو تزهقوا لسه طويلة، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدم هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس. دي هنجيبها بقى في الحتة التعب النفسي، لكن ادي الاتعاب الجسديه، شفتوا الليسته دي بقى، كل واحد كده يحط الليستتين دول لما يروح كورنثوس الثانيه 6 من 4 ل 10 او كورنثوس الثانيه 11 من 22 ويتاملها ويقيس نفسه، يقول طب ايه من ده كله، من ده كله ينطبق عليا كخادم، او ايه اللي انا اتعرضت له من الحاجات دي؟ يجوز نلاقي بعض الحاجات دي اتعرضنا لها وهربنا منها او اعتفينا منها، أو جزعنا منها أو رفضنا أو بدينا بحماس وبعدين قلنا لا لحد كده كفاية والموضوع هيبقى فيه يعني مرمطة وحنتهزق. آدي معالم خدمة بولس الرسول. عايزين نبقى زي بولس الرسول لا بد ان احنا نلبس التوب بتاعه اللي هو هذه الامور كلها. مش لازم بس لما تجيلنا على الاقل ما نرفضهاش. مش لازم كل واحد فينا يمر في الحاجات دي كلها, دي حاجة طبعا بتاعت بولس. لكن انا بقول انا كخادم على الاقل لما اعرف بولس كان بيخدم في انهي جو, ما كانش بيركب يعني لحاجة مريحة, ده راجل بيسافر في يا اما في بحر وتغرق بالسفينة يا اما بيسافر في البر على الركايب والجمال واللصوص وقطاع الطرق, ويعني اختار من اهله واختار من اعدائه ومن الامم ومن اليهود ومن المسيحيين الاوائل والرسل الكذبة, يعني جو كله صعب جدا ومؤلم جدا بالنسبة لاي انسان. لكن جنب ده نحط حاجة مهمة جدا جات في اعمال الرسل, هقرأ لكم, ان المسيح كان بيسنده. ده برضو نقطة مهمة, هو كان بيسنده بمعجزات واضحة جدا. مش مهم احنا جينا معجزات, لكن عايز اقول ان المسيح هو اللي دخله في هذه الالام بارتضاء المسيح نفسه. هأوريه كم ينبغي ان يتألم فلذلك سنده المسيح. يبقى انت كخادم مدام المسيح هيرتضي لك التعب والخدمة تتطلب منك هذا التعب وتدخله برضا المسيح, تأكد ان المسيح هيسندك. مش كده المسيح عمل معادلة, ما سابش بولس بس في السجون والمرمطة والضرب والقتل والعذابات, لا, ده يقول وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير معتادة. طب هي كلمة قوات لوحدها معناها حاجة غير معتادة, يعني معجزات. يعني تخيل لما أقول لك فلان بيعمل معجزات غير معتادة, طب ما هي المعجزات تكفي, تكفي إن هي حاجة غير معتادة, لا هي كمان معجزات ومعجزات كمان مميزة, قوات غير معتادة, حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. أدي الوجه الآخر, سند المسيح لي بيعزيه حتى قدام الناس عشان ما يفتكروش إن يعني إن الألام أو المتاعب دي علامة فشل إطلاقا. ده في ناس بيفتكروا كده ولك مدام الخدمة فيها تعب يبقى فيها غلط, لا, ده هي بعين الصح, بس تعب يكون من إيد المسيح مش أنا اللي جايب التعب لنفسي أو أنا اللي بعمل مشاكل في الخدمة. يعني في ناس بقول يعني كان ممكن لو ما فيش أي معجزات لبولس أو حاجة تانية كان يمكن الناس يقولك لا ده أكيد كان غلطان يعني أو أكيد خدمته كانت غلط لأن كان كلها أتعاب. يعني المسيح بيشهد أن خدمته سليمة بدليل أن أنا بعمل على أيدي معجزات غير معتادة, قوات غير, مجرد منديل كان بيلف على بعض الجروح كان ممكن يطلع شياطين ويشفي أمراض كثيرة. يبقى قلنا أول حاجة آلام جسدية وجبنا الليستة بتاعتها. تاني حاجة كان بيتألم منها معلمنا بولس هي الآلام اللي تعرض ليها على يد اليهود بني جنسه. هو كان بدأ يعني نفسه يكرز لليهود وكان نفسه أن يعني اليهود تقبلوا كلمة الإيمان على أيديه, لكن لقى صد 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 ومؤامرات مؤامرات مؤامرات في كل مكان ينزل اليهود يتلموا يعملوا عليه عصابة يشوهوا سمعته يتكتلوا عليه يهيجوا عليه الحكام زي ما شفنا في الليستة. هو تعرض لحاجات كتيرة من بني بأخطار من جنسي مرات كتيرة, هم هنا قايل ان اتضربت أكتر من مرة من اليهود, خمس مرات قابلت 40 جلدة إلا واحدة. فكان هو يعني مطارد من اليهود في كل مكان, مرفوض من اليهود في كل مكان, بيقيموا عليه مؤامرات ويتعصبوا ضده. وانتوا عارفين طبعا المكيدة الأخيرة اللي عملوها اللي بسببها هو طلب انه يقابل قيصر وسافر روما وبعدين استشهد في روما, كان برضو من تحت راس اليهود. احنا هنلخص الحتة دي كلها في الجملة اللي هو قالها في اعمال الرسل, بتورينا مرارة نفسه وقديه هو حزين ان شعبي رفض الكلام ده. في الاخر قالوا انا خلاص انا حسيبكم وما عدتش اتكلم معاكم وحروح للامم. شوفوا الكلام مر جدا. كان يجب, ده في اعمال 13, كان يجب ان تكلموا, بكلم اليهود, انتم اولا بكلمة الله. يعني كان الواجب انتم اول ناس نكلمكم بكلمة ربنا, انتم عندكم الناموس وعندكم الوصايا وعندكم الانبياء وعندكم المواعيد وفهمين كل حاجة. كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله, ولكن اذ دفعتموها عنكم, شوف يعني التعبير نفسه, يعني انا جاي داخل عليكم انتوا بتزقوني امشي مش عايزينك, دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم. إحنا حنروح للأمم الوثنية خلاص، أنتوا كده أنا قفلت الباب في وشي، هوذا نتوجه إلى الأمم. لكن كان نفسه، كان نفسه أنه هو يبشر اليهود، وكان دايما بيبكي بيقول يعني أن هم أولى بهذه الرسائل، أنه هو كان يعني يتمنى أن اليهود يحسوا بالنعم اللي هو حس بيها لما دخل المسيحية. آلام من بني جنسه، آلام نفسية. الآلام النفسية دي بنلاقيها برضو في كورنثوس 2:4 من 7-12، يعني حاجات بقى ضيق نفسي وتعب ومرارة شديدة جدا من نتيجة يعني الحاجات اللي هو بيشوفها في الخدمة، والمقاومات بتاعت اليهود، ازاي بيحاولوا يقتلوه، ازاي بيشوهوا صورته، ازاي بيفتروا عليه بكلام ما حصلش، بيحاولوا يفسدوا الكرازة اللي هو تعب ووراه في كل مكان، وراه في كل مكان. يقول كورنثوس 2:4-7-12، ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. شوفوا بقى الكلام والتعبيرات هي كلها قريبة بس مؤلمة. مكتئبين في كل شيء، مكتئبين في كل شيء، لكن غير متضايقين. من بره ضيقات وآلام واكتئاب وحاجات محبطة، لكن الجوة الروح القدس شغال. ده اللي عايز أوصله، يعني أوعى تجزع من هذه الأمور، خليك أمين فيها، المسيح هيكون أمين في الشغل الجواني. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين. واحد يقول لك خلاص مش أنا مش فاهم حاجة، أنا احترت الناس دول عمل معهم إيه. متحيرين في، لكن غير يائسين. مضطهدين لكن غير متروكين. احنا من بره مضطهدين لكن لنا قوة من جوة، عشان كده قال هذا الكنز في أواني خزفية. مطروحين لكن غير هالكين. شوفوا كلمة مطروحين دي زي ما يكون ورق كده بنرميه بره، حاجة واحد مطروح مرمي، لكن غير هالكين. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع. نسلم دائما، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، نسلم دائما للموت من أجل يسوع. ليه؟ لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا لكن الحياة فيكم. سلسلة من الاكتئابات، من الضيقات، من التحير والحيرة والرفض والطرح والبعد، لكن من جوه هو غير يائس، من جوه حاسس ان المسيح سنده، لكن من بره طبعا ضغوط شديدة جدا، بيعمل في جو مش مريح. احنا النهاردة بنخدم في جو مريح جدا، يكفي ان احنا بنخدم المسيحيين اللي هم عندهم الايمان، ان كانوا اي يعني بنخدم ناس مننا فينا، لكن لما نشوف واحد زي كده بيروح للأوثان، لعبدة الأوثان والأمم، ويحاول يتكلم، يعني موضوع صعب جدا انك انت تكرز لناس كانوا بيعبدوا الأصنام وتغيرهم، ففيها تعب شديد جدا من الناحية النفسية. الحاجة الرابعة قلنا ألام جسدية، قلنا ألام من بني جنسه اليهود، ألام نفسية، وحتى ألام من المسيحيين الأوائل بس اللي هم مش حلوين، يعني اللي هو بيسميهم الرسل الكذبة. كان في مجموعة من المسيحيين يعني لسه مش فاهمين ايه المسيحية، وكانوا لسه متعصبين للحاجات اليهودية، ودول تعبوا بولس الرسول تعب شديد جدا، وافتروا عليه افتراءات صعبة جدا، وألبسوه تهم شديدة جدا، وشوهوا سمعته وصورته قدام المسيحيين الأوائل بصورة غير لطيفة إطلاقا. كان في بعض الجماعات المسيحيين الأوائل جم من اليهودية بعد ما هو كرز لأهل كورنثوس، دول كانوا أمم، جم الجماعات دولة وجايبين معهم خطابات، بيقولوا دي خطابات توصية من الرسل الأساسيين بطرس وغيره، وقلبوا حال المدينة بعد ما بولس خدم فيها خدمة حلوة وقال كلام حلو، يعني قلبوا الخدمة خالص وعملوا شوشرة كبيرة جدا، وبدأ يتحزبوا البطرس، يعني أساس أن بولس ده جاي متأخر، ده مش من الرسل الأوائل أو مش من التلاميذ اللي عصروا المسيح، فهم أولاد بطرس، وقعدوا يتحزبوا وقعدوا يجرحوا في بولس. يعني مختصر بعض التهم اللي ألصقوها البولس مسيحيين أوائل. ان بولس بيبشر بانجيل غامض، يعني دهن بانه بستخلص التهم من وسط الكلام يعني، وانه هو مش رسول حقيقي، انه ما كانش من التلاميذ الاوائل. ده بتظهر له المسيح، بتظهر له المسيح عيان انه رايح دمشق، هو اللي عينه للخدمه دي يعني، وانه هو ما شافش المسيح وما عاصرهوش كباقي الرسل، يبقى ما يصحش يشتغل زيهم، وانه هو في حاجه انه هو يتعلم الانجيل من الرسل الاولين، لازم يروح يستلم البشاره منهم. طب هم ده هو استلم الرسامه منهم، هو استلم، هم حطوا الايادي عليه، هو بردبا الرسل الاوائل برضه، والروح القدس ارسله للخدمه دي يعني، هو برضه ما اشتغلش من نفسه، لكن اللي عايز يلصق تهم بيلصق. وانه هو غير ثابت في رايه، مره يقولوا انه هو كان بيأكد على ختان تلميذه تيموثاوس عشان يكسب اليهود، وعشان هو بيرائي مع اليهود يعني بيمالئ مع اليهود عشان ما يخسرهمش. ومرة تانية لما يروح للوثنيين اللي مش مهم تختتنوا، يعني راجل مرائي بوشين، مرة يقول اختتن، مرة تقول ما تختتنش، مرة يقول اختتن مهم، مرة يقول اختتن مش مهم، يبقى راجل ايه بوشين وعنده رأيين. شوفوا التهم، رغم انه بيعمل كل ده للخدمة، وهو دي حكمة. وأزاعوا ان هم جايين من أورشليم عشان يبشروا بالإنجيل الحقيقي بدل من الإنجيل المشوه اللي كان بيكرز بيه بولس. كل ده سمعه بولس هو كان في أفسس، فسمع أن كورنثوس بعد ما قال فيها كلام حلو، يعني لما تقروا الرسالة بتاعت كورنثوس بيعتب قوي على الناس دول، يعني يقول لأن في كورنثوس الثانية برضو 11-13-15 بيتكلم على الجماعة دول يعني بمرارة وألم، يقول إيه لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، رسل كذبة فعل ماكرون، ناس مكرين رغم أنهم كانوا مسيحيين، مغيرين شكلهم إلى شبه رسل المسيح، إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه سماهم رسل كذبة، وسماهم فعل ماكرون، وسماهم خدام للشيطان، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. ده برضو جانب من الضيقات اللي توجهت، يعني اللي واجهها بولس الرسول، المعاندة من التلاميذ الأوائل، من بعض المسيحيين الأوائل اللي كانوا متمسكين ببعض العادات اليهودية، وكانوا لازم يعني مثلا راحوا في غلاطية، ده غير موضوع كورنثوس، راحوا في غلاطية وأشاعوا ان لازم اي واحد قبل الإيمان المسيحي لازم يختتن عشان يبقى مقبول. طب ده ما فيش يعني، بولس كان بيبتدي ينقل من الحكاية دي، وبتوع غلاطية كانوا الناس بسطة وقبلوا الإيمان في بساطة وارتاحوا، وقوم الناس دول شوشروا عليهم، ويعني شعر كده بولس الرسول ان الناس دول وراه، ومش القصد ان هم خوف على الناموس اكتر، يمكن بنقول غيرة، بنقول حاجة ان ازاي بولس الرسول هو اللي يكرز الناس دول وينجح معهم. شوفوا كده في رسالته الى غلاطية هينعكس لنا يعني بعض انواع الالم واللي هم كانوا بيعملوه، يعني مثلا غلاطية هنقي بس جمل بسيطة تعكس الجو اللي كان بالناس دول بيعكسوا بيه معلمنا بولس الرسول. الإصحاح الأول مثلا آية 6 يقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم اللي هو بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. يعني أنا مستغرب، بعد ما بشرتكم إنجيل وقبلتوه وارتحتوا، أي حد يجي يقول لكم حاجة تروح مقلوبين تتغيروا، ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليأكل أناسيم. يعني واضح أنه بيشتكي من الناس دولة أن هم بيحاولوا يغيروا، بيحاولوا يعني يدعوا أن هم الوحيدين حملة الإنجيل الحقيقي، وأن بولس ده الكلام اللي بيقوله كله غلط، وشوشروا على دماغ الناس البسطة اللي في غلطية. برضو في الإصحاح الثاني يقول ثم بعد 14 سنة صعدت أيضا إلى أورشليم مع برنابا أخذا معي تيتوس أيضا، وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم، لكن بالانفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو قد سعيد باطلا. لكن لم يضطر ولا تيتوس أيضا الذي كان معي وهو يوناني أن يختتن، ولكن بسبب الإخوة الكذبة، بسبب الإخوة الكذبة المدخلين خفية الذين دخلوا اختلاسا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح لكي يستعبدونا. وبيكمل واضح في مرارة أو الجو نفسه، مش بس حروب من اليهود، لا ده حروب برضو من الرسل الكذبة وصفات صعبة، يعني إخوة كذبة ورسل كذبة، بيكلم عليهم بصفات يعني توري قد إيه هم بيعملوا له تعب برضو في الإصحاح. أما لا بس كده بسرعة حاجات تعكس الحرب اللي كان قايم بيها المسيحي، بعض المسيحيين الأوائل اللي فهمين غلط، يقولوا لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله، دبتوا غلطية كان أمم وهو اللي بشر لهم، استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة. بيهتب عليهم بعد ما أنت كنتم تعبدوا أوسان وأنا عرفتكم الإله الحقيقي وقبلتوه، وبعد ما قبلتوه هترجعوا تاني للشغل بتاع زمان، اختتان وسبت وهلال ونجمة ومش عارف إيه، ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد، أتحفظون أيام وشهور وأوقات وسنين، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أنا خايف التعب اللي تعبت معاكم كله يكون راح حضر تحت راس مين؟ الرسل اللي هم ادعوا أنه هم رسل وهم رسل كذبة. برضو في الإصحاح السادس من عدد 11، يعني أنا بس لمحات كده بتوري، يقول كده انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي، جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط، يلزمونكم لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن يختتنوا، أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم، يعني هم عايزين بس يحسوا بكرامتهم أن إحنا أي واحد هنختنوا عشان يبقى يعني يبقى مقبول عندنا، رغم أنهم كانوا دخلوا المسيحية مش تمسك بالناموس ولا عقيدة في الناموس، كنوع من الغيرة زي ما احنا مختونين لازم أنتوا تختتنوا، وبيتفاخروا بالحكاية دي، وهم طبعا أساسهم كانوا أن هم بيقاوموا كرازة بولس الرسول وبيوجهوا له ضربة أن هم عايزين يضيعوا الكرازة دي كلها، لأنه في المسيح يسوع ليس ختان ينفع شيء ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة، كل الذين يسلكون حسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله، فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، ألام جسدية سلاسل طويلة من التعب الجسدي والسهر والألم، ألام نفسية من جواه اكتئاب وحزن وضغطات وتخليات وضيقات وانطراح، ألام من اليهود اللي كانوا في كل حتة وراه ورجموه قبل كده وضربوه كذا مرة 5 مرات بالسياط وقلبوا الدنيا عليه، وكانوا وهم اليهود اللي صلبوا المسيح ونفس القصة ونفس الحكاية كرروها مع بولس، وألام من بعض الجماعات المسيحية الأولى اللي هو مش قادر يسميهم مسيحيين بيسميهم رسل كذبة وأنبياء ماكرون وناس يعني بيعملوا حاجات عشان يفتخروا بيها مش عشان هم يقربوا الناس للمسيح. فوق ده كله يقول ايه في الاخر، يعني عدا ما هو دون ذلك كل دفكم والتراكم علي كل هقراها لكم كورنثوس الثانية 11 بسرعة كده، يعني غير جنب ده كله قد ايه انا عندي اتعاب من الاهتمام بالكنائس والسعي واخبار الكنائس ويلف عليها ويروح ويجي، يعني شوفوا كده هنا في كورنثوس الثانية 11 28 و29 يلخص الحاجة اللي فاضلة، عدم هو دون ذلك بعد ما قال اللسد دي كلها التراكم علي كل يوم، حاجات بقى بتكوم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، كان كل حتة يكرز لازم يلف ويرجع ويشوف الكرازة حصل فيها ايه، كل ما يرسم شمامسة ويرسم سقفة يرجع يتابعهم، من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب، كم واحد بعد ما سمع وآمن ارتد، كم واحد ضعف في الإيمان، كل ده كان بينعكس على نفسيته، يقول مين فيكم بيضعف وأنا ما ضعفش زيه، مين فيكم بيعثر وأنا قلبي ما بيلتهبش من جوه، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي، يعني هموم الكنائس، الترتيبات، النواحي المادية، الفقراء، نجاح الكرازة، التعامل مع المسؤولين، الديانة الجديدة، تعاملاتهم مع اليهود، وازاي يعني كانت الكرازة في ايام بولس في غاية الصعوبة، لان هم كانوا فعلا يهود بس ناس امنوا بايمان جديد، وازاي بيستبقوا الاساس اليهودي بتاعهم صلوات والعباده. يعني كانوا فتره اولى بيعبدوا في الهيكل زي اليهود، شويه شويه بداوا ينسلخوا، بدا يكونوا جماعات. فعمليه صعبه جدا ان واحد يشرف على الكنائس دي كلها في هذه العمليه، ازاي يطلع الناس المميزين دول، يبتدي يعملوا بقى خلايا جديده، ويبتدي يعملوا قيادات مسيحيه، ويبتدي يرسم لهم اساقفه. عملية يمكن دلوقتي في حاجة اسمها الإدارة الكنسية مترتبة وجاهزة، ورسامة الكاهن والخدام عملية سهلة ويعني ماشية. لكن في أيام بولس كان لسه بيبتدي العملية دي الأول مرة، والناس بينسلخوا من جسم الأمة اليهودية عشان يبتدوا يعني نديهم إيه. كانت لسه العقائد مش ظهرة، دلوقتي عندنا قانون إيمان والعقائد موجودة والطقوس موجودة والأسرار موجودة والكنيسة متنظمة. يعني لو كده رجعتوا بذهنكم الايام بولس الرسول تحسوا بالتعب اللي كان بيخدم فيه، والامور فعلا اللي ملهاش اول ولا اخر ولا ليها وش ولا ظهر ولا معروف لها راس من رجلين، حاجه كده لسه هم بيحاولوا يحطوا العقائد المسيحيه. يعني احنا النهارده عارفين المسيح كويس قوي، طبيعتين في طبيعه واحده واله كامل وانسان كامل، نعرف نفسر وعندنا عقائد وتجسد والامور واضحه. كنت تخيل ايام بولس كان صعوبة الدعوة وصعوبة المفاهيم دي كلها وصعوبة الخوض في الأمور دي كلها ويكتب الحاجات دي كلها، وكل احنا بنقوله النهاردة معتمد عليهم، احنا ما جبناش حاجة من برة، هم الأساس. بس هم كانت عندهم الحاجات دي لسه في غاية الصعوبة. مين يعرف يشرح لليهود بعد ما المسيح صعد بحاجة بسيطة سر التجسد ازاي يقبل، والقيامة والصعود وروح، حاجة كانت انا عايز اقول جو صعب من كل الجهات، غير الألام الجسدية، غير الألام النفسية، غير التعب، غير الضيقات، غير ضعف البشر، غير أمراضه، أنه هو كان عنده شوكة في الجسد، يعني هو نفسه جسده مكسور وعنده أمراضه الخاصة به، والاهتمامات والهموم والمتاع والافتراءات والوشايات. أدي الجو وأدي ملامح خدمة معلمنا بولس الرسول، أنا بقدمها لكم النهاردة كناس كلكم مش بعاد عن الخدمة، عشان لا نجزع ولا نكتئب ولا ما نخافش. يعني لو شفنا الحاجات دي كلها، مرة أحد الخدام كان يعني لسه تقريبا مرسوم كاهن جديد، سمعت القصة دي من فترة، وبعدين في أول خدمته قابلته بعض الصعوبات، فخاف جدا وزهق كده ونفسه صغرت، وراح لأحد الأباء المطرنة الأسقفة اللي تنيحه، وقال له يا سيدنا تعبان جدا، قال له في إيه بس، قال له تعبان من حاجات كتيرة في الكنيسة ومش عارف إيه وين، قال له يا ابني حد ضربك، قال له يا سيدنا ما وصلتش لكده، يعني حد يعني بصق عليك تف عليك، لا يا سيدنا جلدوك في الكنيسة، لا يا سيدنا مش للدرجات، قال يا ابني انت لسه ما بدتش الخدمة خالص، ده انت لسه ما عملتش حاجة، وما هتبقى شبه المسيح ازاي لو حبت حاجات إدارية وضيقات مش عارف من ايه وانت خاص الدنيا قفلت، ده انت لسه قدامك فين فين، شوف اللسة دي ايه، انت وصلت ايه لبولس ولا ايه لسيد المسيح. هو فهم طبعا، هم بيجرجروا في الحتة دي، فهم انه هيقولوا يبقى انت مش على شبه المسيح، يبقى ما نجزعش. فبقول خدمة بولس الرسول حلخص مرة تانية، كانت خدمة كتابية مبنية على التوراة اللي اتعلمها من صغره، ومبنية على تعاليم المسيح اللي وصلته من ثلاث مصادر: الكرازة الشفاهية، الحاجات اللي بنسميه يعني التسليم الشفاهي، ومن مذكرات بعض الرسل، ومن الكشف أو الوحي زي ما أنا أسلمتكم ما تسلمتوا من المسيح. كان مرات المسيح بيسلموا حاجات بطريقة مباشرة، وكان دي الخلفية اللي بيشتغل، دي الأرضية اللي بيخدم من بينطلق منها في الخدمة. ايه بقى اللي بيشغله في الخدمة؟ الروح القدس، وحي الروح القدس جوه داخل جوه قلبك. بقولك الروح القدس ليس بعيدا عنك، مش هتشتريه من بره ولا هتجيب ولا تتعب فيه، موجود جواك، مش عايز غير تكشف وتقول له تكلم وتكون مطيع، ويعني تتعرف عليه. ازاي؟ افتكر حكاية الموبايل، انك انت لما تتكلم معاه كتير هتعرف نبرة صوته، وهتعرف ان الروح القدس هو اللي بيكلمك، ولا ذاتك اللي بتتكلم، ولا الناس الاخرين بيتكلموا. دي حاجة بالحس، وفعلا بيحصل كده. يعني الواحد لما يكون بيعرف واحد كويس، اول ما يقول بس يرفع السماعة ويقول اول كلمة يقول له ازيك يا فلان، خلاص النبرة اتعرفت ان ده فلان، دي نبرة فلان، صوت فلان، مش عايز حد بقى يعرفون، يعني من كتر ايه العشرة. الملمح الثاني في خدمة بولس، خدمة كتابية نمرة واحد، خدمة مليئة بالتعب، مليئة مش يعني متزوقة بالتعب، دي غرقانة جوة التعب، مشبعة بالتعب، تعب جسدي في كل ما تتخيلونه، الاستتين اللي في كورنثوس الثانية 6 و11، آلام نفسية شديدة جدا، كورنثوس الثانية 4، آلام من بني جنسه اليهود، آلام من بعض الجماعات المسيحية الأوائل اللي هو بيسميهم الرسل الكذبة، كل ده غير اهتمامات الكنائس وغير التعب والسفر المستمر، غير آلامه الخاصة وأمراضه الخاصة، لكن في كل ده كان بيعظم انتصاره، في كل ده هو يعني مشتاق للسماء، في كل ده هو منتصر، في كل ده هو بيحسب نفاية من أجل فضل معرفة المسيح. وكان بولس الرسول رجل معجزات ورجل كلام، ورغم ده كله كتب الرسائل، ورغم ده كله كرز في كل البلاد دي بنجاح وتحولت إلى المسيحية على يديه. فالألام موجودة، المتاعب موجودة، المضايقات موجودة، الوشايات موجودة، الافتراءات موجودة، ده ما يدفعنيش للفشل، بالعكس دي علامة صحة وإني أنا ماشي صح والمسيح هو اللي بينصر. ربنا يدينا نعمة أن نكون خدام على هذا المستوى، لكي ما نخدم كما خدم بولس، ونفرح كما يفرح الآن بولس في ملكوت السماوات، لإلهنا كل المجد الأبد آمين. كان في سؤال واحد بيقول، تكلمنا عن فرح القديس بولس بالموت. أنا طبعا عايز برضو أقول قبل ما أختم، يعني هي مش خدمته كلها فيها الوجهين دول بس أنا نقيت وجهين، كان ممكن في أوجه كثير، يعني مثلا الفرح في خدمة بولس ده وجه آخر كنا ممكن، بس لو اتكلمنا كله مش هنخلص. أنا اخترت بس يعني إيه وجهين صغيرين، اعتماده على الكتاب المقدس والتعب، لكن طبعا في ففرح القديس بولس بالموت واشتهاه أن ينطلق، ولكني أرتعب من أسباب الموت، الأمراض والحوادث. ما احنا لو بصينا للجائزة مش هنخاف من الحدث، يعني الطالب لما بيقرب للامتحانات بيجزع ويخاف، النهاردة بقى الأيام دي جاية امتحانات، ربنا يكون في عونكم عشان تسندوا مع أولادكم وبناتكم في امتحاناتهم، بيبقوا تعبانين ومتألمين وبيعيطوا حاجات زي كده. لكن لما بيعرفوا ان التعب ده وراه نجاح وان وراه هروح سنة جديدة او هتخرج، بيهون عليه التعب. اذا اللي بيهون التعب او الامراض او الحوادث عليا لما اعرف ايه هتوصلني لفين، لكن انا لو مش عارف ايه هتوصلني لفين، لو مش عارف المرض ده هيوصلني لفين او الكارثة دي ايه النتيجة اللي جاية وراها. طبعا لو وقفت عند حد الكارثة او المرض او التعب ممكن اتعب جدا وممكن اتألم، وفي ناس بيوصلوا لليأس، في ناس بيوصلوا للإحباط، وفي ناس بيجدفوا على ربنا، لكن انا عيني ورا كده، نحزن لكن ليس كالباقين الذين لا رجاء لهم. ليه؟ احنا عارفين ورا الحزن في ايه، عارفين ورا المرض في ايه، ان المرض ده بينقيني من حاجات كتيرة ومن شوائب كتيرة جدا. كل واحد فينا جرب في وقت المرض ازاي جسده بيبقى هادي، وازاي شهواته بتندمل، وازاي هو يعني الغرائز والحروب الشبابية بتبقى خفيفة، يعني في بركات كتيرة وراء الحاجات دي. واحتمال الكوارث دي لوحدها في حد ذاتها بشكر قامة روحية عالية جدا. يعني تقروا بستان الرهبان، يقسموا الرهبان ثلاث طغمات متساويين، راهب متوحد عايش في حاله في الجبل، راهب مقيم مع أبوه الشيخ وبيطيعه بيقطع ذاته وبيسمع كلامه، وراهب مريض يشكر الله، مريض صابر يشكر الله. دي طغمة الوحدة، يعني ده زي المتوحد وزي اللي بيطيع أبوه، مريض صابر، حتى احنا كنا في الدين نقول ايه، مريض صابر شكر الله، مريض صابر يشكر الله، بس المهم ان هو يشكر ويصبر ما يتزمرش. دي الوحدة طغمة، هو لما يعرف ان دي الوحدة درجة ودي لوحدها طغمة، زي اللي متنسك وزي اللي متوحد وزي اللي بيطيع وزي اللي بيعمل معجزات، يفرح، يفرح وسط الألم. فإذا نظرنا إلى النتيجة نفرح بالحدث، إذا عنا وقفت عند الحدث والتأمل كله انصب على هذا الحدث المؤلم أو المخيف أو المرعب، طبعا كبشر ممكن نجزع، لكن لما نعرف هو هيؤدي إلى إيه نقول لا معلش نحتمل دي، لأن في حاجة وراه. أهو بولس إيه اللي خلاه يحتمل ده كله، أخو اللي اشتهاء أن أنطلق، هو عارف ده بيوديه لفين، ده بيوديه للسماء، ده بيعرفه بالمسيح أكتر. ويا ما بقول ناس خدوا بركات من الأمراض والحوادث والكوارث ما كانوش يقدروا ياخدوها إلا بالطريقة دي، يا ما ناس عرفوا المسيح في الظروف دي، يا ما ناس قربوا للكنيسة تحت الظروف دي، يا ما ناس بدأوا يصوموا ويقروا الإنجيل ويعترفوا ويخافوا على حياتهم الروحية من تحت الحاجات دي كلها. وبعدين الأمراض والحوادث والكوارث وكل دي برضو ربنا عايز يقول لنا ان الارض دي مش بتاعتنا، يعني اطلعوا بفكركم شوية. عايز اقولك ربنا من وراء الامور دي كلها ان العالم ده مش دائم. انت مش ابن الارض, انت ابن السماء. انت مش قاعد مش همك كله في الفلوس والجسد والراحة والملذات والمكاسب والمادة والوظائف. دي فترة لا تذكر من حياتك, دي فترة لا تذكر, دي اول نقطة في قصة حياتك. لسه القصة طويلة جدا ملهاش نهاية في الابدية. لسه اول حرف بتبتدي في الارض. هتعيش 70-80-100 سنة, ده اول حرف من قصة حياتك, لان لسه في ابدية مستنياك. فاذا الحرف ده في جزء بسيط جدا مؤلم, يعني شوف فكر كده, اقول ده هعيش 80 سنة على الارض, فيها بعض الايام بعض الالم, دي خلاص يعني قفلت معايا, يعني دي خلاص بقى الكارثة الكبيرة. ايه تساوي ايه؟ بعض الايام من بعض السنين وانا انسان ابدي ليس لي نهاية. يبقى ايه؟ يبقى هتحس ان الالم دي خفيفة, وان حاجة ممكن تستهتر بيها, والدنيا ما تضلمش قدامك, وتقول معلش ايه يومين ثلاثة شهر سنة في كارثة, ايه المشكلة؟ طب انا عندي ابدية مستنياني. الكارثة دي اثرت على جسدي لكن روحي موجودة, روحي بتقرب لربنا, وانا من غير كوارث مش برضو حموت في الاخر. يعني الاخت او اللي كاتب السؤال بيقول ان هو بيخاف من الحاجات دي, طب من غير الحاجات دي ما انا برضو حموت. يا من النهاردة كترت قوي عملية الموت الفجائي, كتير قوي عندنا حتى في اسماعيلية هنا, ناس في عز الشباب وناس في مختلف الاعمار يناموا كويسين يجي صحوهم لو ميتين يعني رحلوا. فانا حياتي على الارض دي قصة بسيطة جدا, بقول نقطة او اول حرف في قصة حياتي, وحياتي ليست لها نهاية. فالحرف ده هنقول 70-80 سنة, 60-70-80-90 سنة. الالام دي كلها ايه؟ كام يوم؟ بسيطة. شوف لما تحسبوها كده حتى حسابيا تقول ياه انا كان مخي صغير قوي, الدنيا ضلمت قدامي ويئست ووصلت لحالات مكتئبة, والحقني يا ابونا والدنيا قفلت عشان ايه؟ حاجة لا تذكر, حاجة لا تذكر من حياتي. خلاص ايه اقصى حاجة؟ ايه اخر حاجة؟ ايه حموت؟ طب ما هطلع السنة وحموت حموت ايه يعني؟ خايف على ايه؟ انا عايز اعرف الانسان اللي هو بيخاف من الامراض او الحوادث والكوارث خايف من ايه؟ هل انت ما عندكش ثقة ان الحاجات دي حتى لما تحصل لك بتدبير الهي ان المسيح هيسند؟ ما لازم هيسند, ما دام جاية بتدبير الهي زي ايوب او غيره لازم المسيح هيسند. هات كده واحد وصل السماء ما تعذبش. هو بولس كان بولس ما كان ممكن يحاول يريح نفسه, ما كانش هيبقى رسول. مين اللي دخلوا السماء؟ الشهداء, ده ماتوا من اجل المسيح. القديسين قد ايه تعبوا في الاصوام والنسك وعذبات وحروب. هات لي واحد دخل السماء لم يحتمل اي نوع من الالم, فيش. ليه؟ دي حاجات بسيطه. فاحسبها كده تلاقي انك انت ما فيش داعي انك انت يعني تجزع من هذه الامور وان الدنيا تسود. دي امور بسيطه جدا. وقول يا رب لما تيجي حاجه من دولة انا واثق انك انت مش هتسيبني. اي واحده فيكم ام او اب النهارده لو ابنه مثلا اتعور او حاجه بيسيبه؟ ما بيسيبهوش. فربنا مش هيسيبنا برضو, يعني ربنا حنين. اذا في مرض في كارثه في حادث انا واثق ان ربنا هيدي عزاء ويدي سند ويدي زي ما عمل مع بولس على قد الضيقه واكتر شويه. شكرا.